ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أنه من واجبات الإيمان أن يعلم المسلم أن من سنن الله الجارية في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا، أنها جرت حكمته ومضى حكمه سبحانه أن يجتدي أهل الإيمان والإسلام والسنة والقرآن بما شاء ليمحصهم ويرفع قدرهم ويمكنهم، وهذه من سنن الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ليمحق الله الذين كفروا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالله جل وعلا جعل البلاء سنة ماضية في خلقه وعباده، يبتليهم ليعافيهم، ويمتحنهم ليمنحهم، وكذلك ليمحصهم فيرفع من قدرهم ويمكن لهم. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى الهدى بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإن ممن ابتلاهم الله ومحصهم واصطفاهم هم صفوة الخلق وأزكاهم على الله جل وعلا، وهم أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بأنواع وألوان الابتلاءات، وذلك لأن الله عز وجل جعلهم من الدالين إلى الجنة، وطريقهم السادة التي يسلكونها هي طريق توصلهم إلى الجنان، وتوصل من اتبعهم إلى جنات رب العالمين. فكانت طريقة الأنبياء محفوفة بالمكارم وبأنواع وصنوف الابتلاءات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويخبر ربنا أن من الأنبياء من ابتلاهم الله بأقوالهم فقتلوهم، حتى ذكر أهل السير والتواريخ أن زكريا عليه الصلاة والسلام نشر قومه رأسه بالمنشار حتى فصلوه عن جسده عليه الصلاة والسلام حتى رموا به وتقربوا به إلى بين قدمي بغية من بغايا بني إسرائيل. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فانظر كيف أخبر الله عن أنبيائه أنه شدد عليهم البلاء حتى ظنوا أنهم لن ينصرون، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال الله: جاءهم نصرنا. ويقول الله جل وعلا مخبرا من بعدهم ممن سار على طريقتهم وسلك منهجهم: ماذا تريد أيها السالك على طريقهم؟ أتريد أن تفرش لك الأرض ورودا؟ أم يقبل على رأسك؟ أم تحف فوق الأكتاف والرؤوس؟ من ظن هذا فظنه خاطئ. ويوشك والله عليه الزلل، وكذلك يعظم في حقه الخطر. إذ الله يقول لي ولك أيها السائر على طريقة الأنبياء: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لعظم البلاء النازل عليهم ولعظم الزلزلة الحاصلة بهم جعل الرسول ومن معه من المؤمنين يقولون: متى نصر الله؟ قال الله تعالى: لا إن نصر الله قريب. فهذه الآيات تخبر إجمالا عما حصل للأنبياء إجمالا من صنوف الابتلاء والزلزلة وغيرها من أنواع وصنوف الابتلاءات. وهذه سنته سبحانه وتعالى ليعلم كل إنسان قدر إيمانه وثباته ومحبته لدين الله جل وعلا. ولهذا ورقة بن نوفل لما ذهبت خديجة برسول الله إليه كما في البخاري وقالت له: فاسمع يا ابن أخي من رسول من محمد. فلما سمع منه ما حصل له في غار إيران أخذ يقول له: يا ليتني يوم أكون فيها يومئذ جلعا إذ يخرجك قومك، يا ليتني أكون حيا فأنصره. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال ورقة بن نوفل لرسول الله: ما جاء أحد بمثل ما جئت به يا محمد إلا أودي، وفي رواية إلا عودي. فاختلف الابتلاء سنة الله الجارية في خلقه سبحانه وتعالى وفي عباده المؤمنين ليمحصهم ويهذبهم وليرفع قدرهم وشأنهم. فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أحلمه أيها المسلمون عباد الله. ولهذا سئل الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه: أيما أفضل، أيبتلى الرجل أم يمكن؟ قال: لا يمكن الرجل حتى يبتلى. أتريد جنة عرضها السماوات والأرض؟ أتريد راحة أبدية؟ أتريد زوجة حسناء ونهرا جاريا. أتريد قطارا يامعا؟ أتريد قصورا جميلا؟ أتريد أرضا تطأها من المسك والذهب والفضة والزعفران؟ إذا فاعمل ليوم لقاء ربك جل وعلا وصبر نفسك على البلاء ووطن نفسك على الامتحان فإنك في دار البلاء والمحنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لم يبقى من هذه الدنيا إلا بلاء وفتنة. خرجه الإمام ابن ماجة عن خالد المؤمنين معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: لم يبقى من هذه الدنيا إلا بلاء وفتنة. أنت في دار البلاء والفتن والرزايا والمحن، فما الذي تريده أيها الزائر على طريقة الأنبياء؟ يقول ابن القيم رحمه الله: كيف أنت أيها السائر والطريق طريق تعب فيه آدم ولاح لأجله نون ورمي في النار الخليل وأرجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس دراهم معدودة ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاص الضر أيوب وزاد على المقدار بكاء داود ودار مع الوحش عيسى وعانى ألوان الأذى. محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى. وهكذا السالكون في طريقهم هم على وتيرة الابتلاء. فالثبات الثبات يا أمة محمد لا سيما في زمن الفتن. فالنبي عند أن ذكر فتنة الدجال التي تكون خاتمة الفتن، وما وقع أحد في فتنة قبلها إلا وقع فيها، قال: فعات يمينا وشمالا: يا عباد الله فاثبتوهم يثبت الله الذين آمنوا منكم في الحياة الدنيا ويثبت الله الذين آمنوا منكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولهذا أخبر الله أن الجنة لا تنال بالتحلي ولا بالتمني، إنما تنال بكثرة الابتلاء والتنعيم. قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين آمنوا منكم وليعلمن الكاذبين فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء والامتحان إنما هو ابتلاء يختبرك الله به ويعلمك أيها السائر إلى الله: أأنت من الصادقين أم من الكاذبين؟ أأنت من المؤمنين الكاملين أم من الضعفاء الذين لا المتضعفين؟ فأنت ستبتلى بصنوف البلاء ما دمت مؤمنا وما دمت متمسكا بالحق وما دمت مصليا وصائما وما دمت محسنا لجوارك ومقيما لبر والديك. ستبتلى إما في جسدك وإما في نفسك وأهلك وإما في مالك أو في دينك. فالثبات الثبات يا أمة محمد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليرفع الرجل في الجنة الدرجات والله ما بلغها بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن الله لا يزال يبتليه ثم يبتليه حتى يلقى الله ما عليه من خطيئة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل الجنة ليتم من أهل البلاء يوم القيامة يتمنون أن لو قرضت أجسادهم بمقاريض من حديد لما يرون من حسن جزاء الله لهم في القيامة. ألا يجري القضاء وفيه خير نافلة بمؤمن واثق بالله لا لاهي إن جاءه فرح أو ناده ترح في الحالتين يقول الحمد لله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. فمن مثلك يا ابن آدم إن تمسكت بالدين وأقمت شعائر الله رب العالمين وثبت على سنة سيد المرسلين من مثلك يبتليك الله ليهافيك ويمتحنك ليمنحك ويشد عليك البلاء ليطهرك فيرفع درجتك ويغفر ذنبك ويمحو سيئتك ويغسل حوبتك ويرفعك في الجنان الدرجات. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لذا أيها المسلمون ما أحوجنا في هذه الأيام وفنحن نرى الفتن تتلاطم بأهلها تلاطم الأموال بالسفن ويوشك الوالدون في الفتن أن يغرقوا وأن تأخذ تلك الأمواج تلك السفن ومن فيها. فالسفينة لا تكون سفينة نجاة حتى تكون محكمة مبرمة صناعتها. ألا وإن سفينة النجاة من الفتن التمسك على سنة رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من ورائكم أيام الصبر أي إن من أيامكم التي ستقبلون عليها أيام الصبر كما جاء عند الإمام ابن نصر المروزي وحسنه الألباني. قال عتبة بن غزوان وهو أخو بني مازن بن صعصعة وكان من أصحاب رسول الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أي بطاعة الله للعامل فيهن مثل أجر 50 شهيدا منكم. الخطاب لمن؟ للرسول الله. ولمن؟ للصحابة. والإخبار عن من يأتي من بعدهم أن من ورائنا أيام الصبر للعامل فيهم للثابت على دينه فيهم 50 شهيدا من عامل من الصحابة. فلما سمع أصحاب رسول الله ذلك قالوا يا رسول الله منا أم منهم؟ قال بل أجر 50 شهيدا منكم. الله أكبر. وفي رواية عند الترمذي وابن ماجة من حديث ابن مسعود حسنه الألباني قال صلى الله عليه وآله وسلم إن المتمسك بسنتي عند خلاف أمتي كالقابض على الجمر. قال عبد الله بن سلام رحمه الله وغفر له قال المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر وهو عند اليوم أفضل من ضرب بالسيوف في سبيل الله. قال العلامة الألباني رحمه الله معلقا على هذا الأثر العظيم هذا في زمن عبد الله بن سلام أو في زمن القاسم بن سلام فكيف نقول في زماننا. وأقول هذا قول الألباني قبل 10 السنين في زمنه. فماذا نقول للمتمسكين على دينهم في هذا الزمان؟ فيا أمة محمد الصبر الصبر والثبات الثبات وإياكم والطيش والولوج بالفتن. التقوا كتاب ربكم واعملوا بسنة نبيكم واتركوا الفتن لأهلها. قولوا كما قال أصحاب رسول الله لرسول الله رضينا بالله ورسوله حظا حظا ونصيبا. إذا رضي أهل الفتن بفتنهم وأهل الكفر بكفرهم وأهل الخيانة بخيانتهم فلنرضى نحن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أنسيتم أنكم من أهل اليمن وأن أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة؟ الإيمان يمان والحكمة يمان والفقه يمان. وقال صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم كالسحاب هم خير من بيني وبينهم مثل بهم كالسحاب الذي يحمل الغيث للناس فينبت به الكلاء والعشب الكثير. والنبي مدح أهل اليمن بمدائح عظيمة من ذلك أن تفريج كرب المؤمنين وإظهار شعائر الدين تكون من أهل اليمن. قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند صححه الشيخان إني لأجد نفس الرحمن من قبل أهل اليمن أي لأجد تنفيس كرب المؤمنين ونشر الدين من قبل أهل اليمن. أنسيتم هذا التاريخ؟ قال صلى الله عليه وسلم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة وأنجع طاعة. يقول ابن تيمية رحمه الله أي أعظم طاعة لولاة أمرهم فلا يحدثون فتنة ولا يتسببون في فتنة. أيها المسلمون إن تاريخ اليمن تاريخ عظيم فتذكرون وانظروا فيه واقرؤوا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني صححه الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال إن الله استقبل بوجهي الشام واستدبر ظهري اليمن ثم قال إني جعلت ما أمامك رزقا لك وغنيمة وجعلت ما وراء ظهرك مددا لك ونصرا مددا لك ونصرا أي أن المدد والنصر إنما يأتي من قبل أهل اليمن. أوليس الله يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ قال النبي نزلت في هذا وفي قومه أهل اليمن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. أوليس الله يقول في أهل اليمن بلدة طيبة ورب غفور؟ أوليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله يوم لائم. قال عمر بن عبد العزيز يوما لميمون بن مهران يا ميمون قول الله يا أيها الذين آمنوا قالهم أهل اليمن من يرتد منكم قالهم قريش فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه دلالة على الاتباع والتمسك بالدين. قال يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين متواضعين لأهل الإيمان أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله جهادا شرعيا بعيدا عن فتنة التفجير وفتنة التلغيم وسفك الدماء البرية وقطع الطرقات ونهب الأموال التي نبرأ إلى الله منها يجاهدون في سبيل الله ليس في سبيل الملك ولا الوزارة ولا الدنيا إنما في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يتبعون بالحق ويتبعون بالكتاب والسنة ولا يخافون لوم اللائمين. قالهم أهل اليمن. فنظر عمر بن عبد العزيز إلى ميمون فقال يا ليتني وإياك من أهل اليمن فما لأهل اليمن عن الدين يتضعضعون وعن نصرة الحق يتهاونون عن الصلاة في الصلاة يتساهلون وللوالدين يعقون وللجوار يسيئون وللكتاب والسنة يهجرون فما هكذا وصفكم محمد صلى الله عليه وسلم. فالرجوع الرجوع والتوبة والتوبة والإنابة إليه أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد معاشر المؤمنين، لقد تطر الصالحون السائرون على طريقة الأنبياء أروع الدروس وأحكم العبر في ثباتهم على هذا الدين وتقديمهم محبة الله على النفس والمال والولد والدم، وكيف ثبتوا وعانوا من أجل الدين فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب المحسنين. قال الله جل وعلا مخبرا عن آسية بنت مزاحم زوجة فرعون لعنه الله ورضي الله عنها، إذ قالت مخبرا الله عنها أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فقد جاء عند الحاكم وغيره عن أبي هريرة وسلمان الفارسي بسندين صحيحين أن فرعون أوتد زوجته آسية بنت مزاحم بأربعة أوتاد في يديها ورجليها يثبتهما على الأرض فيعذبها في الشمس، فكان إذا انصرف عنها ومن يعذبها من حشمه وأعوانه جاءت الملائكة فأظلتها بأجنحتها. فلما رأت كرم الله عز وجل لها وكيف قيض الله لها الملائكة تظلها بأجنحتها، قالت: رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فطلبت الجوار قبل الدار، فكانت طالبة جوار ربها جل وعلا، إنها مؤمنة لله هز إيمانها الجبال. وضرب الله من قصتها عبرة ومثلا ليتدبرها السالكون إلى الله جل وعلا والثابتون على دينهم أنه لا بد من الابتلاء والامتحان. قال أبو هريرة: فقبل أن تفيض، لقد أخبرنا أنها قبل أن تفيض روحها إلى الله ضحكت ضحكة كبيرة ثم قالت: قد بنى الله لي بيتا في الجنة. ثم فاضت روحها إلى الله. إنها مواقف هزت الجبال، وصدر التاريخ ذكرها للاعتبار ليعتبر أهل الإيمان والاستغفار وأمة محمد النبي المختار. وأما إن سألتم عن غيرها فقصص القرآن والسنة عن الثابتين على الدين وصبرهم على البلاء في سبيله كثيرة جدا. فمن ذلك قصة الغلام المؤمن الذي أخبر النبي عن خبره فيما كان ممن كان قبلنا، والقصة في صحيح مسلم عن أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي أنه كان ملك في من كان قبلنا ادعى الربوبية، فكان له وزيرا ساحرا، فلما كبر سنه وأخذ الله بصره قال: فانظروا لي أزكى غلام في هذا المكان لأعلمه السحر ولأجنيه مني فيكون وزيرا لي. فانتقوا إلى فوجدوا غلاما كان ذكيا، فكان ينطلق إلى الساحر ليتعلم منه السحر، وفي الطريق راهب أي عابد لله مؤمن صالح من الصالحين. فكان إذا مر على الطريق نزل عنده فيسمع منه فأعجبه دين الراهب الصالح، ثم ذهب إلى الساحر فيتعلم، فكان الساحر يعاقبه إذا تأخر ويعاقبه أهله إذا تأخر. فلما جاء إلى الراهب وشكى له ذلك قال إذا قال لك الساحر لماذا تأخرت فقل حدثني أهلي، وإذا قال لك أهلك لما تأخرت فقل حدثني الساحر، حتى تعلم دين الساحر ودين الراهب. فذات يوم أرصدت للناس في طريقهم دابة عظيمة حجبت عن الناس منافعهم والسير في طريقهم، وكانوا على خوف ووجل من أن تتسلط بهم. فجاء فلما بلغ الخبر ذلك الغلام المؤمن قال اليوم أعلم أدين الراهب على الحق أم دين الساحر. ثم أخذ حصاة صغيرة من الأرض ثم أخذ وقال اللهم إن كان دين الغلام أحب إليك من دين الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس في طريقهم. قال فرماها بتلك الحصاة بعد أن عجز جموع الناس عن دفعها، فإذا بها تسقط ميتة، فتعجب الناس. ثم بلغ خبر ذلك الغلام خبرا بالغا، ثم إنه وصل من أمره أنه يبرئ الأكمه ويعالج الأبرص بإذن الله جل وعلا. فلما علم به الوزير الساحر جاء إليه وأعطاه هدايا ثمينة وقال ما هنا لك أجمع، إن أنت شفيتني فرديت علي بصري. فقال هذا الغلام مع صغر سنه إلا أن الإيمان قد خالط بشاشة قلبه، فهو يرى الحق ويصدع به ولا تهزه الأراجيل. فقال ذلك الغلام المؤمن لا أشفي أحدا إنما يشفيك الله. قال أولي رب غير الملك؟ قال نعم، إن ربي وربك الله، فإن أنت آمنت وأسلمت لله ردعوت الله فرد عليك بصرك. فأسلم ودخل في دين الله. فدعا ذلك الغلام لذلك الوزير فرد الله عليه بصره، فرجع إلى مكانه الذي كان عليه. فدخل عليه الملك فقال من شفاك أنا؟ قال لا، إنما شفاني الله. قال أولك رب غيري؟ قال نعم، إن ربي وربك الله. فلا يزال يعذبه حتى دل على الغلام، ثم جيء بالغلام فعذبه حتى دل على الراهب. فلما جيء بالراهب قيل له ارجع عن دينك وإلا قتلناك، فأبى ذلك الراهب أن يرجع عن دينه، فوضع المنشار في وسط رأسه ثم نشره نصفين فما رده ذلك عن دينه. ثم جاء بوزيره الذي كان أعمى فأسلم ورد الله بصره عليه، فقال إما أن ترجع عن دينك وإلا قتلته. فأبى أن يرجع فنشره نصفين والغلام ينظر، فقيل للغلام ارجع، قال والله لا أرجع عن ديني أبدا. فأمر مجموعة من أعوانه فقال خذوه إلى جبل كذا وكذا حتى إذا وصلتم إلى أعلاه ارموا به إن لم يرجع عن دينه. فلما وصل إلى رأس الجبل دعا بدعوات فاستجابها الله له، إنه كان في زمن الرخاء متعرفا على الله، فعرفه الله في مواطن الشدة. فقال اللهم اكفينيهم بما تشاء، فارتجف الجبل بهم وسقطوا عن بكرة أبيهم ورجع إلى الملك سالما. لماذا يرجع ولم يهرب وينجو بنفسه؟ انظر ماذا يريد هذا الغلام وما الذي يريده للناس. قال فرجع إلى الملك فقال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فأمر مجموعة أخرى قال خذوه في قرقور، أي في سفينة صغيرة، حتى إذا توصلتم به البحر فإن لم يرجع عن دينه وإلا فاقذفوه إلى البحر. قال فلما توسط البحر قال قال اللهم اكفينيهم بما تشاء. نسي الملك ونسي أعوانه أن الجبال جند من جند الله، أن البحر جندي من جند الله، يحب الصالحين وينتقم من المجرمين ومن الصالحين. فقال اللهم اكفينيهم بما تشاء، فأمر الله البحر أن يغرقهم وأخرج الغلام سالما. فخرج الغلام سالما، ثم رجع إلى الملك. لماذا لا يهرب هذا الغلام؟ ما الذي أراده؟ ما الذي يريده هذا الغلام من هذا الملك وهو يريد الفك به؟ إنه الثقة بالله، إنه يعلم أنه لن يستطيع أن يعمل به شيء إلا بإرادة الله جل وعلا. فرجع إليه قال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال أيها الملك إنك لن تستطيع لي بكل ثقة، هل يمتلك الأسطورات؟ لا. الأساطيل؟ لا. الجند؟ لا. سلاح؟ لا. عنده القوي العزيز، إنه الله، إنه الله الذي بيده كل شيء. فقال أيها الملك إنك لن تستطيع أن تقتلني، ولكن إذا أردت قتلي فافعل ما آمرك به. اجمع الناس في صعيد واحد ثم خذني، ثم اصلبني على جذع نخل، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم توسط به القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام، إن فعلت ذلك فإنك ستستطيع قتلي. فجمع ذلك الملك الناس في صعيد واحد، ثم جاء بالغلام فصلبه على جذع النخل، ثم أخذ سهما من كنانة الغلام ثم ضربه به بعد أن قال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدره، فوضع الغلام يده على الصدر والدم يعفر منه، ثم توسد ميتا. فما كان من تلك الأمة إلا أن قالت بصوت واحد بآمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. أخرجهم من الظلمات إلى النور، إنه عرض نفسه للهلاك من أجل أن ينقذ أمته، من أجل أن ينقذ أمته، من أجل أن يدخلهم في الدين الصحيح الصافي الذي أراده الله. فما كان من وزرائه إلا أن دخلوا عليه فقالوا أيها الملك والله لقد نزل بك الذي كنت تحذر. قال وما ذاك؟ قال آمن الناس برب الغلام. ألم يكن يريد قتل ذلك الغلام من أجل أن يبقى هو الرب وأولئك عبيده؟ لقد نزل به ما يحذر من حيث لا يشعر. من الذي ألهم ذلك الغلام؟ إنه الله، إنه الله، إنه الإيمان. قال فأمر بالأخاديد أن تحفر على الطرق، ثم أمر بإيقاد النار فيها، ثم أمر بإحضار الناس ممن آمنوا بالله. انظر إلى هذا البلاء. قال فجعل يعرض عليهم من رجع عن دينه وإلا قذفته إلى النار، فجعلوا كلهم لا يوافقونه، فقذف بهم واحدا وراء الآخر إلى تلك الأخاديد، حتى ذكر بعض أهل السير أن الله كان يقبض أرواحهم قبل أن تصل أجسادهم إلى النار، لطفا من الله لما علم صدق إيمانهم، فظن أنه قد أحرقهم ونكل بهم. إنما أفسد عليهم دنياهم وأفسدوا عليه أخراه، وانتقلوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فجاءت امرأة وهي في آخر القوم تحمل غلاما رضيعا في حضنها، فقيل لها إما أن تتهمي وإما أن ترجعي عن دينك. فتقاعست إشفاقا بذلك الرضيع، يا الله ما ذنب ذلك الرضيع يقحم به إلى النار. فإذا بالله يقيض لتلك المؤمنة رضيعها الذي لم يتكلم أنطقه الله الذي أنطق كل شيء فناداها يا أمه إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة إنك على الحق فرمت بنفسها وولدها إلى النار فأنزل الله سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ما الذي نقموه منهم أنهم آمنوا بالله أنهم تمسكوا بالدين أنهم نهجوا نهج الأنبياء والمرسلين ومن عجيب ما ذكر في السير أن في زمن عمر بن الخطاب جاءت جائحة سيء على مقبرة للمسلمين فقاموا بإخراج الجثث منها فكانت جثث الصحابة تخرج لم كأنها دفنت الساعة وكان من في المقبرة أغلبهم شهداء في سبيل الله قال فجاءوا إلى قبر وهو قبر الغلام المؤمن فحفروه فوجدوا دمه يشرب لا يزال كأنه الساع وواضع يده على صدره كأنه ذبن الساع هكذا يكرم الله عباده في الدنيا والآخرة أيها المسلمون عباد الله أنت على طريق الجنة فلا بد أن تبتلى هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما ذكر ابن كثير في البداية عن عائشة رضي الله عنها أنه ذات يوم اجتمع النبي في مكة مع من معه من أصحابه فقال أبو بكر يا رسول الله إننا نريد أن نجهر بالدعوة ولا نخفيها فقال رسول الله يا أبا بكر إننا لا نزال ضعفاء فما زال يلح عليه أبو بكر حتى وافقه النبي صلى الله عليه وسلم فتفرق المسلمين لضعفهم وقام أبو بكر يدعوهم في مكة فكان أول داع إلى الله جل وعلا فما كان من قريش إلا أن هانوا عليه مرضى وجاء إليه عتبة بن ربيعة لعنه الله فجعل يثب على بطنه ويضربه على وجهه بنعلين مخصوفين حتى لا يعلم وجهه من أنفه من شدة الضرب فجاء بنو بكر قبيلة أبي بكر رضي الله عنه فدفعوا الناس عنه ثم قالت قبيلته والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة ثأرا لأبي بكر فجعلوا يكلموه كيف أنت يا أبا بكر كيف أنت يا أبا بكر وهو لا يزال مغمى عليه لا يستطيع الكلام فما تكلم إلا عند غروب الشمس فكان أول ما نطق وأول حرف تلهج به أن قال هذا الصديق رضي الله عنه أين رسول الله ما فعل رسول الله فجعلت أمه تدخل عليه الطعام وتلح عليه كل يا بني فيقول ماذا فعل رسول الله أين رسول الله فتقول أمه والله ما لي به علم يا بني قال اذهبي إلى أم جميل فاطمة بنت الخطاب فسليها عن سحر سليها عن رسول الله ماذا فعل به أين رسول الله قالت فذهبت إليها فقلت إن ابني يسأل عن صاحبه محمد أين هو قالت أتحبين أن آتي معك لأخبره تريد أن الأمر سر قالت نعم فجاءت إلى أبي بكر فنظرت إليه فلا تعرف أنفه من وجهه من شدة الضرب فقالت والله إن الذي فعل بك هذا لأهل فسق وكفر يا أبا بكر كيف أنت فجعل يقول أين رسول الله ما فعل رسول الله قالت إن رسولنا صاحبك سالم صالح قال أين هو قالت في دار ابن الأرقم فقال والذي نفس أبي بكر بيده لا يذوق أبا بكر طعاما حتى يرى رسول الله حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لا أذوق طعاما حتى أرى رسول الله. محبة، صبر على البلاء في سبيل الحق. تعرض له أولئك السفهاء، ضربوه فما ازداد إلا قوة وصلابة على الحق، علم أنه على الحق. فلما سكن الناس وأقبل الليل أخرجته أمه وفاطمة بنت الخطاب وهو يهادى بينهما حتى أدخلتاه على رسول الله إلى دار الأرقم. فلما رآه رسول الله قام فأكب عليه، قام رسول الله فجعل يقبل أبا بكر، وأكب الناس عليه يقبلونه، وأبو بكر يقول: كيف أنت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، كيف أنت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فجعل الرسول يقول: لا بأس عليك يا أبا بكر. قال: نعم يا رسول الله، لا بأس علي سوى ما فعل القوم بوجهي. هكذا كان صبرهم على البلاء. بل يقول ابن مسعود كما في مسند أحمد: أول من أظهر إسلامه سبعة، أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية بنت خياط وبلال وبلال وأبي وبلال والمقداد وصهيب والمقداد. رسول الله وأبو بكر وعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد. أما رسول الله فحماه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فحماه الله جل وعلا بقبيلته، وأما سائرهم أي الخمسة فأخذهم المشركون فصهروهم في الشمس وأوثقوهم بالحديد وحملوا عليهم الحجارة وعذبوهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما يريد إلا بلال رضي الله عنه. لقد هانت عليه نفسه، ولقد هان على قومه وهانت نفسه في الله، حتى جعلوا يطوفون به الشعاب وكذلك أيضا الجبال، ويقولون له: ارجع عن دينك. فيقول أحد أحد: جعلوا الصبيان يضربونه وجعلوهم يرجمونه، ويقولون له: تريد التخفيف؟ ارجع عن دين محمد. فيقول أحد أحد: والله لا أعقل غيرها. فلما سئل رضي الله عنه: كيف استطعت أن تتحمل ذلك العذاب؟ قال: والله ما هو إلا حلاوة الإيمان خالطت مرارة ذلك العذاب، فغلبت حلاوة الإيمان مرارة ذلك العذاب، فما كنت أشعر بشيء يصنعه بي المشركون. إنه الإيمان فضاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما سمية بنت خياط فأقبل عليها عدو الله وفرعون هذه الأمة إنه أبو جهل، فجعل يقول لها: ارجعي عن دينك، وهي موثوقة بالحديث. فلما تقدم نحوها إذا بها طفقت في وجهه وقالت: إليك عني يا عدو الله وعدو رسوله. فأخذ حربة كانت في يده ثم طعنها في فرجها لعنه الله، فسقطت ميتة، فكانت أول شهيدة في الإسلام أم عمار سمية بنت خياط. قال جابر: فكان النبي يمر على آل ياسر، على آل ياسر وهم يعذبون لا يملك لهم شيئا، ضعيف ما ذهب يفجر ولا يغتال، ضعيف ليس عنده شيء ويعلم أن بقاءه أيها الناس لا نزال أعزة ما تمسكنا بالدين، لا نزال أعزة ما عملنا بالقرآن، ما نزال أعزة ما عملنا بالسنة. فالرجوع الرجوع، وترك الإهواء إلى الأهواء والضلالات. هذه ناشطة بنت فرعون، جارية ضعيفة كانت مملوكة عند فرعون كما في مسند أحمد من حديث ابن عباس. وبها أختم وقد أطلت، والحديث في هذا الباب ذو شجون، لكن هذه قطف من هذه الحديقة الغناء تلوانا لك أيها المسلم في زمن الفتن، أنه لا مخرج لك إلا بالرجوع إلى الله والعودة إليه، المحافظة على الدين، القيام للصلوات، بر الوالدين، توحيد الله، تلاوة القرآن، قيام الليل، صوم النهار. فوالله ما أعد الله قوما إلا بطاعته، وما أذلهم إلا بمعصيته. ها قال صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي، أي عرج به إلى السماء، مررت وأنا في السماوات، مررت فشممت رائحة جميلة تفوح في السماوات تنبعث من الجنة. قال: فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الزكية الطيبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ناشطة بنت فرعون وأولادها. قلت: وما خبرها؟ قال: بينما جارية ذات يوم تمشط لبنت فرعون، فسقط المشط من يدها إلى الأرض، فقالت هذه الجارية: بسم الله. فقالت بنت فرعون: أبي، يعني بسم الله أي باسم أبي الله، لأن فرعون قال: وما عبدت لكم من إله غيري. قالت: لا يا ابنة فرعون، إن ربي وربك ورب أباك الله. قالت: أخبر أبي. اخبريه. شجاعة، قوة، ثبات، يقين، ثقة. إنها تريد الانتقال من هذه الدنيا ومن هذا المتاع الفاني، مع أنها في القصور المليكة وفي الأموال الطائلة، إنها تعيش تحت ملك يغدق عليها وعلى أولادها، لكن علمت أن الآخرة خير وأبقى. قالت: أخبريه، لا أبالي والله. فذهبت بنت فرعون إلى أبيها الطاغية فقالت، فأخبرته الخبر. فقال فرعون: أحضروا الجارية. فأحضروا إليه الجارية، فقال: يا جارية، أولك رب غيري؟ قالت: نعم. ما تزعزعت، ما ارتجفت قدميها، ما ارتجف قلبها، ما تراجعت، ما أنكرت، بل قالت: نعم، إن ربي وربك الله. قال: يا جارية، إما أن ترجعي عن دينك وإلا عبدناك. قالت: والله لا أرجع، إن ربي وربك الله. فأمر ببقرة، وفي رواية بقدر من زيت، فأحمي عليه في النار، ثم أحضرت مع ثلاثة أولاد لها. فقال: يا جارية، إما أن ترجعي وإلا قذفنا أولادك وأنت إلى الزيت. قالت: والله لا أرجع عن دين. فأخذوا ولدها الأكبر ثم قذف به إلى الزيت، فانفصل لحمه عن عظمه، أخذ يصرخ، أخذ يولول، وكأنها تقول له: عما قريب ألقاك صبرا إن عقبان الجنة. وهي تنظر، قلبها يتألم، فؤادها يتقطع، لكن الإيمان الذي في قلبها جعلها تثبت. فلما رأت ولدها قد تفحم في الزيت، لم يبقى منه إلا عظامه، جيء بولدها الثاني: ارجعي عن دينك وإلا قذفناه مع أخيه. قالت والله لا أرجع. أي قلب؟ أي إيمان؟ أي ثقة؟ أي عقيدة تحملها هذه الجامعة؟ إنها عقيدة تهز الجبال، والله تهز الجبال، مواقف إيمانية عظيمة تدل على صدق أهلها. لو ابتلي بعضنا بمثل هذا كيف سيكون الحال؟ إلى أين المآل؟ نسأل الله العافية والسلام. قالت فقذف لولدها الثاني على قدم البيت فجعل يصرخ، لكنها تسلي نفسها بجنة عرضها السماوات والأرض. فلما انفصل جسده عن عظمه وصارت لا ترى إلا عظام ولديها، أخذ رضيعها من حملها، ثم قيل لها ترجعي عن دينك وإلا قلبناك. جعلت تنظر للرضيع الذي لا يستطيع النطق ولا الدفاع، ما ذنبه؟ ما الذي صنعه؟ فكأنها تقاعست، فأنطق الله رضيعها، قال يا أماه اثبتي فإنك على الحق، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت والله لا أرجع. فقذف لرضيعها بعد أن وجدت عظامهم ممدودة في الزيت، جيء إليها فأخذت بمجامع ثوبها، ثم قيل لها ارجعي وإلا جعلناك مع أولادك في الزيت. قالت والله ما أرجع ليفعل فرعون ما شاء، إلا أن لي طلبا عليك يا فرعون. قال اسألي واطلبي فإن لك ذلك. قالت إذا أنا مت لي عليك طلب، قال اطلبي. قالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي في خرقة واحدة، ثم لفها وادفنها في بقعة واحدة. قال لك ذلك علينا، إنها تريد أن تجتمع بأولادها عند الرحيم الرحمن، عند الكريم المنان، الذي لا يظلم عنده أحد، الذي لا يظلم عنده أحد، الذي يكرم من أكرمه ومن ثبت على الدين. فلما قذف بها إلى الزيت جمعت عظامها وعظام أولادها، ثم دفنت في بقعة واحدة. قال جبريل يا محمد فهذه طيب عظامها وعظام أولادها في الجنة. لا إله إلا الله. أيها الإخوة في الله، كم نواعظ نسمع، كم دروس نسمع، كم عبر ودروس نسمع. والله لو عرضت على الجبال لتصدعت، والله لو عرضت على الجمادات لتصدعت خشية من الله. فما لنا لا نقترب من ربنا؟ أوليس الأمر بيده؟ أوليس أرزاقنا بيده؟ أوليس أمننا بيده؟ أوليس حسن معايشنا بيده؟ إذن فارجعوا إليه فسيصلح الله ما بينكم وبين ما تريدون بإذنه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا ديننا ودين الإسلام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين ورافدين وذاهبين وآيبين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصينا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصينا. اللهم واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم من أرادنا وبلادنا وولاة أمرنا ودعاتنا وعلمائنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين بسوء، اللهم اشغله في نفسه، اللهم اشغله في نفسه، اللهم رد تدميره تدميرا عليه. اللهم احفظنا وبلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين. اللهم إنا نسألك أن تشغل الأعداء في أنفسهم وأن ترينا فيهم يوما أغبرا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا والمسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن انتفع بهذه الموعظة ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا دعوناك فاستجب لنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.